والسلام في صحة الرهن على مال كتابه أن السيد إذا كاتب عبده سواء كانت المكاتبة مشروطة أو كانت المكاتبة مطلقة فيصح له أخذ الرهن على مال الكتاب. الشهيد الثاني رحمه الله يقول المكاتبة لازمة سواء كانت هذه المكاتبة مطلقة أو كانت هذه المكاتبة مشروطة هي لازمة، فإذا لازمة حين لم يصح أخذ الرهن على مال الكتاب. يوجد هناك قول آخر بأن المكاتبة المشروطة جائزة من قبل المكاتب، من قبل المكاتب جائزة، له حق أن يفسخ المكاتبة المشروطة. أما المكاتبة المطلقة ليس له حق أن يفسخها. هذا القول الثاني يقول بما أن المكاتب العقد في المكاتبة المشروطة إلى حق أن يفسخ عقد المكاتبة، حين لا يصح أخذ الرهن على المكاتبة المشروطة. الشيء الثاني رد هذا القول، يقول فلنفرض أن المكاتبة المشروطة جائزة من قبل المكاتبة إلى حق أن يفسخ، لذلك يصير عقد خياري، عقد يجوز فسخه، على عقد الذي يجوز فسخه يجوز أخذ الرهن عليه كما قلنا فيما تقدم. هناك قول ثالث يقول المكاتبة المشروطة جائزة للطرفين لا فقط للمكاتب، للعبد المكاتب. المكاتبة المشروطة جائزة للطرفين، هم للسيد هم للعبد. نعم المكاتبة المطلقة لازمة من طرف السيد فقط، يصير المكاتبة المطلقة هم جائزة من قبل المكاتب. هذا القول الثالث بناء على أن العقد الجائز لا يصح أخذ الرهن عليه. هذا قول التعزيز يقول بأن المكاتبة المشروطة جائزة للطرفين والمكاتبة المطلقة جائزة للمكاتب، يقول لا يصح أخذ الرهن بناء على أن العقد الجائز لا يصح أخذ الرهن عليه. لكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، يعني رحنا قلنا العقد الجائز يصح أخذ الرهن عليه. كيف كان العقد جائزا؟ جائز يعني يجوز الفسخ، يجوز الفسخ نلتزم به، صحت أخذ الرهن أيضا نلتزم به، صحت أخذ الرهن على تقدير عدم الفسخ له حق أن يأخذ الرهن. أما إذا صدق وإذا صدق ينفسخ العقد الرهن. لذلك يقول ومال الكتابة يصح أخذ الرهن عليه وإن كانت مشروطة على الأقرب. هذا كلام سيدي الأول، لأن المكاتبة لازمة مطلقا للمكاتب على الأصح، سواء كانت هذه مشروطة أو كانت هذه المكاتبة مطلقة لازمة للمكاتب يصح. القول الآخر، والقول الآخر أن المشروطة جائزة من قبل المكاتب فيجوز له تعزيز نفسه، يعني ما يروح يشتغل وما يقف فلوس بحيث يتحرر، يقف فلوس إلى المغرب حتى يتحرر كله دفعة واحدة. مكاتبة مشروطة هذه مكاتبة مشروطة لا بد أن يشتغل ويعطي لمولاه 100 دينار كاملة حين لازم يتحرر كله، يقول هذا يقدر يعجز نفسه، فإذا عجز نفسه يجوز أن يفسخ، يعني فإذا يجوز أن يفسخ ما يصح أخذ الرهن. قال فيجوز له تعجيز نفسه فلا يصح الرهن على مالها، يعني على مال المكاتبة المشروطة لانتفاء فائدته، إذ له يعني العقد إسقاطه، إسقاط ماله عقد المكاتبة ما تشتغل. شيء ثاني ناقصه يجوز، هذا القول الثاني غير صحيح، وهو هذا القول على تقدير تسليمه أن المكاتبة المشروطة جائزة من قبل المكاتب غير مانع منه من الرهن. يصير هاي المكاتبة المشروطة التي هي جائزة من قبل المكاتب مثل العقد الخياري لأحد الطرفين، العقد الخياري لأحد الطرفين لا يمنع من أخذ الرهن. قال كرهن على الثمن في مدة الخيار، كرهن على الثمن في مدة، افرض أنا مشتري أشتري منك الكتاب وأعطيك الثمن والخيار لي أنا مشتري، أنت إلى الحق تأخذ رهن على الثمن، قلي على الثمن بغرضها مو إلي هو ما يكون مستحق الغير، مع أن الحق الخياري إلي أنا المشتري، أنت إلى الحق تأخذ رهن على الثمن كما تقدم. طبعا أكو قول بأن العقد الجائز لا يصح أخذ الرهن عليه لكنه غير صحيح، أكو قول بأن العقد الجائز لا يصح أخذ الرهن عليه لكنه غير صحيح. ليش؟ يعني إحنا الميزان اللي قلناه يصح أخذ الرهن على المال المضمون، مال في الذمة مضمون، وهذا الثمن الذي أنا دفعته إليك إذا طلع مستحق للغير أنا بتقول عنه، لو تقول عنه لما تقول عنه مضمون إذا يصح أخذ الرهن عليه وإن كنت أنا صاحب الخيار عن المشتري. قال وهو على تقدير تسليمه غير مانع منه كرهن على ثمن في مدة الخيار. أكو قول ثالث في المكاتبة، قال وفي قول ثالث أن المشروطة جائزة من الطرفين، هم للسيد جائزة هم للعبد جائزة. والمتقى لازم من طرف السيد فقط، يعني جائزة من قبل من؟
من قبل المتقى.
طب أنا هذا القول الثالث، لو قلنا بأن العقود الجائزة لا يصح أخذ الرهن عليها، هذا ليس أخذ الرهن عليها، لذلك يقول ويتوجه عدم صحة الرهن أيضا كالقول الثاني إذا قلنا أن العقود الجائزة لا يصح أخذ الرهن عليها. لكن في الحقيقة إحنا ما قلنا شيء، يعني شيء ثاني رد القول الثاني، قال العقد الجائزة صح أخذ الرهن عليه حتى وإن كان، لذلك يقول ويتوجه عدم صحة الرهن أيضا كالقول الثاني إذا قلنا أن العقود الجائزة لا يصح أخذ الرهن عليها. هذا انت يجي الى مسألة ثانية يقول يصح اخذ الرهن على مال الجعالة بعد الرد. مال الجعالة انا اقول من رد علي عبد الابق، عبد عندي شارد، من رد علي راح فمشى وجاب لي فله 10 دنانير، هاي تمون جعالة. جعالة فرق عن الاجارة، الاجارة يكون يصير العمل الذي عمل الاجير معلوم، مال الاجارة مال الذي انطيه انا في مقابلة معلوم، اما هنا الجعالة لا، من رد علي عبدي فله نصفه، رد عبدي عمله جد، هذا يروح يجيب عبدي عمله يوم يومين نص ساعة له نصفه، هو جد يسوي مو معلوم، هو جد يسوي مو معلوم، فالمال اللي أعطيهم يصح أن يكون غير معلوم. عايز الجرعة هنا يقول لما أجعله إذا هو راح جاب العبد الثانية حين يبني شيء يستحق، يستحق نص العبد، يقول في نص العبد، أقول لك على أبقى شيء يقول فيني رهن، فيني رهن على هذا نص العبد الذي في ذمتي أنا، فيني على فيني رهن، أو من رد علي عبدي فله 10 دنانير، جاء عبدي الثانية قال فيني 10 دنانير، أقول له انطني هذا قاتل، يقول فيني رهن، فيني رهن على هذا المال الذي في ذمتك اللي أنا أطلبك فيه هو مضمون عليه، فيني فيني رهن، يصح أخذ الرهن. متى؟ إذا جئت بالعبد بعد عملي جبته وخلصت إياه يصح أخذ الرهن على مال الجوع. أما قبل أن أجي العبد يقول لي إذا جئت بعبدي فلك 10 دنانير، أقول أعطيني رهن على 10 دنانير، ما يصير ليش؟ لأن 10 دنانير يقدمته مو مضمون بعد، ما عمل هذا حتى يستحقها، إذا عمل وجاب العبد يستحقها، قبل أن يعمل يجيب العبد ما يستحقها، إذا ما يستحقها لا يستحق عقد الرهن على مال غير مضمون. لذلك يقول ومال الجعالة يصح أخذ الرهن عليه بعد الرد، يعني بعد رد العبد الآبق لثبوته يتذمنا، يعني يثبت تذمنا إما 10 دنانير أو نصف العبد أو ربع العبد حينئذ لا قبل الرد، لأنه أقول للواحد إذا جئت بعبدي فليس 10 دنانير، يقول لي جيب رنا على هالعشر دنانير، تبع لك ما عملت ما تستحقن، إذا ما تستحقن إذا ليش أخذ رنا لا قبل، وإن شرع فيه أفرض هذا اللي قلت إذا جئت بعبدي فلك 10 دنانير راح يشتغل يومين لكن ما جاب ما جاب إجي يقول لي رنا 10 دنانير، ولا تستغرب ما جبت إذا جبت لك حق أنت ما جبت إذا ما لك حق، قال لا قبله وإن شرع في العمل لأنه لا يستحق شيئا منه إلا بتمام العمل، كن يجيب العبد الثانية يلا يستحق 10 دنانير. وقيل عنه قول أنه لا، هذا اللي قلت إذا جئت لعبدي فلك 10 دنانير إذا شرع في العمل راح يشتغل يوم دول عليه إلى حق يأخذ رهن ليش؟ يقول إذا حصلها وجابها وطانياها عيرين اللي يستحقني 10 دنانير الله يستحقني يستحقني إثناء إلى حق أن يأخذ رهن إثناء، أما إذا ما جاب ما إلى حق وين يشتغل يوم يومين. أكو قول وهو إذا اشتغل يوم ويومين يقدر يأخذ رهن على هاي 10 دنانير اللي بعد ما يستحقها، ليش إلى حق؟ يقول لأنه يقول إلى اللزوم، يعني إذا حصل العبد وجابه فيستحق، يعني قابل أن هاي 10 دنانير تكون لازمة في ذمتي، مثل بيع الخيار، مثل بيع الخيار، بيع الخيار أنه لما أكو خيار للطرفين شلون يصح أخذ الرهن؟ تقولون هذا يؤول إلى اللزوم، بيع الخيار إذا ما فسق قوه وأنا ما ارتقيت صار لازم، يقول نعم كذلك إذا اشتغل وبدأ يشتغل إلى أن لقى صارت 10 دنانير لازمة في ذمتي، هذا قول ثاني، لكن هذا قول ثاني باطل، ليش؟ أكو فرق، عقد الخيار بعتك بتعد دينار حتى لك خيار انا مثل اذا ما عملنا اي عمل وانقضت مدة الخيار صار لازم، بينما في الجعالة لما اقول لك عشان اذا جئت للعب هنا اذا ما عمل هم يصير لازم عشان يدمتي لو لابد ان يعمل فيأتي به وتكون 10 دنانير في رمتي، ففي البيع الخياري عدم العمل ها بينما في البيع الخيار بيع الخيار اذا انت ما عملت شيء وانا ما عملت شيء صار لازم ولا عملنا لينا ما عملنا ايش لا في ذلك. اما هنا لا اذا ما عملت انت الذي انا جاء ها اذا العمل يقول به الى اللزوم بينما في بيع الخيار عدم العمل يقول به الى اللزوم فشلون في صاحب على الثاني في بيع الخيار عدم العمل من الطرفين يقول بالعمل الى اللزوم في الجعالة العمل يقول الى اللزوم مو عدم العمل شلون في واحد على الثاني يقول مثل ما في بيع الخيار يقول الى اللزوم هنا هم يقول الى اللزوم يقول هناك في بيع الخيار يقول الى اللزوم من دون عمل هنا يقول الى اللزوم مع العمل فقياس احدهما على الاخر بقى. قال وقيل يجوز اخذ الرهن بعد الشروع في العمل وان لم يأتي بالعرض لانه يقول الى اللزوم شوف فاستمن في مدة الخيار وهو ضعيف والفرق واضح في بيع الخيار عدم العمل يقول بالعرض الى اللزوم في عقد الجعالة العمل يقول الى اللزوم قال والفرق واضح لان البيع يكفي في لزومه ابقاؤه على حاله من دون عمل فتنقضي المدة مدة الخيار عكس الجعالة الجعالة اذا ابقيت على حالك انت ما اشتغلت لا يقول الى اللزوم عكس الجعالة العمل يؤدي الى اللزوم عكس الجعالة ثم يقول والاصل عدم الفائز في عقد الخيار الاصل انه ما يفسد انه الاصل عدم الفائز يعني هنا اذا ما ندري انه المشتري يفسخ او لا نقول سابقا ما فسخ الان ما فسخ البايع عم يجي سابقا ما فسخ الان هاي والاصل عدم الفائز بعد مو مربوط بالفرق بين البيع الخياري وبين الجعالة قبل الرد هاي مو مربوط فيه بدل قبل الاصل عدم الفائز يعني الاصل في الانسان لا يفسخ العقد الذي اوجده هاي الاصل عدم الفائز إذا أتري ترجع إلى الأصول العملية ما ترجع شنو هاي أفعال الضراء شنو الاستصحاب شنو هاي أفعال الضراء يريد يقول والأغلب في العقود الجارية بين الناس عدم الفسخ قاعدة والأصل الأصل يعني أن أكثر مثلا أضرب في اليوم يقع في قوم ألف عقد من العقود هاي الألف خمسين منها تفسخ 950 ما تفسخ أو 100 تفسخ أو 200 تفسخ هل أكثر من العقود لا تفسخ هاي يريد يقول الأصل عدم الفسخ يعني أكثر العقود لا تفسخ وإلا هو ما فعلنا أصل عملي ليش ما عدنا أصل عملي شك ماصل هذا عقد خياري يفسخ أو لا يقول أصل عملي يعني أكثر أنه ميت شك عدنا شك ما عدنا ما حتى نقول أنه استصحاب عدنا خب هاي المسألة الإمتاز أنه مال الجعالة هم ينفخ الرهن عليه بعد الرد نرجع إلى هذا أصل المطلب قال وأما الحق فيشترط ثبوته في الذمة ولا بد هذا شرط ثاني للحق قال ولا بد من إمكان استيفاء الحق من الرهن لتحصيل الفائدة المطلوبة من التوثق في الذمة هذا الحق العين المرمونة لا بد أن يمكن استيفاء الحق منها أنا دائنتك مال أخذت منك ذهب هذا الذهب يمكن أن أستوفي الحق منه إذا ما أعطيت 100 دينار أستوفي الحق من الذهب أو أكبر العين مرمونة ما يمكن استيفاء الحق منها يقول نعم مثلا إذا أنا أستأجرك لأجل أن أنت تخيط ثوبي أنت فأنا المنفعة ماتك وهو خياطة الثوب على عمل أنا استأجرتك على أن أنت تخيط الثوب زين هنا هل يجوز لي أنا المؤجر أن آخذ رهن على ماذا؟ على خياطة للثوب يصح أو لا؟ شوف أنت عملك شخصي مو كل أنت تخيط الثوب أنا ما أريد أن كل خياط أريدك أنت بما أنه خياط ماهر أنت تخيط الثوب فاستأجرتك لما أستأجرك تخيط الثوب 10 دنانير فتيا عندي أن أنت تستحق الأجرة بالعقد عقد الإيجار لازم تستحق الأجرة بعدك أتمنى خب هاي خياطتك للثوب من يقول تنفذها إيه؟ احتمال رفع تلك صحيح احتمال رفع انا يصح لي ان اخذ رهن على هاي المنفعة اللي انا استأجرتها منفعة شخصية يقول ما يصح ليش يعني مش اخذ رهن منك مش اخذ رهن منك اخذ منك فلوس اخذ منك شنو حاجة هاي الملابس هاي الفلوس اللي اخذ منك ما اقدر ابيعها اذا انت ما خيرت الثوب ليش ما اقدر ابيعها لان انا مستأجر منفعتك يعني عملك الخاص إذا عملت ما صار هذه شو أسوي بيها؟ هاي شو أسوي بيها؟ مرة شوف مرة أنا الدنانير اللي أعطيك إياها آخذ رهن عليها هذا بدي وجه نعم أنا منفعتك منفعتك هاي منفعتك خاصة إذا ما سويتها بطل عقد الإيجار إذا بطل عقد الإيجار هاي ما أقدر أحصل بيها منفعتك الخاصة هاي الفلوس اللي أخذتها منك أو هذه الحاجة اللي أخذتها منك ما أقدر أحصل منفعتك ليش؟ يعني منفعتك شخصية أنت أما إذا اشترطت عليك أن تخيط الثوب أنت لو غيرك أنت لو غيرك شوف كلي في بنتك لو أنت تخيط الثوب لو غيرك لو صانعك لو أنت لو غيرك لو صانعك الناس كلي منفعة كلية أقدر آخذ شنو أقدر آخذ حاجة من حاجاتك أخذ رهن إذا ما أخذت أبيعها وأروح أنا أخلي واحد يخيطها غيرك أخلي أبيع هاي الحاجة أخلي واحد ليش؟ لأن الذي في ذمتك شيء كلي وهذا اللي أقدر أستوفيه من خياطة غيرك من خياطة صانعك من خياطة جيرانك أما إذا أجلس منفعتك الخاصة بس وإذا هاي منفعتك أخيط الثوب صح عقد الإيجار ما خيط الثوب بطل عقد الإيجار فإذا ما خيطت بطل أنا هاي شو أسوي هاي الفلوس اللي أخذتها أو هذا الحاجة اللي أخذها ما أقدر أبيعها وأروح أخلي واحد ثاني يخيط الثوب يعني المنفعة اللي أنا دافعها منفعة خاصة لكن غير بس مو طالب من أفراده منفعة خاصة شيء وخياطة شيء شخص آخر شيء آخر ها قول هذا الرهن أخذه في مقابل الثمن الذي ربما ما يستحقه إذا ما عمل ما يستحقه العقد الإيجار صار ملكها إذا يعمل غير ملك الثمن إذا عمل بالخياطة فأنا أخذ رهن على الثمن هذا معقول هو يقول لا يصح لك أخذ الرهن على منفعة شخص بالخصوص منفعته الخصوصية ما يصح ليش؟ لأنه يعني منفعته إذا ما جابت شلون تقدر تحصل من هاي الفلوس منفعته الشخصية بيقول منفعة مماثلة إيه تقدر تحصل من هاي الفلوس تروح تستأجر في خيار ثاني أما منفعته الشخصية شلون تحصل من هذا الرهن لذلك يقول ولا بد من إمكان استيفاء الحق من الرهن لتحصيل الفائدة المطلوبة من التوثق أنه الرهن وثيقة به فلا يصح الرهن على منفعة المؤجر عينه مدة معينة هذا أجر عين مدة معينة يعني كيف يعني عمل الخاص أجر عمل الخاص شيء جزئي على المؤجر عينه مدة معينة لأن تلك المنفعة الخاصة جزئية لا يمكن استيفاؤها إلا من العين المخصوصة يعني هو يكون يخيط خلص هاي خياطة الخاصة ما يمكن استيفاءها إلا هو يخيط فلا ما خيط أنا غالبا أستفيد من الرهن إلا من العين المخصوصة حتى لو تعذر الاستيفاء منها هاي منها يعني من العين المخصوصة بموت ونحوه بطل الإيجار إذا ما أتفوه أو مكينة انكسرت ما نقدر يخيط بطلة الإيجار فلو أجرت الذمة إيجا هنا قل له أنا أعطي حاجة دنانير بشرط عن خياطة الثوب لو أنت لو صانعك لو جيرانك لو واحد آخر هذا شنو كل عديد الخيام هنا يصح أخذ الرهن على الخيام إذا خاف هو انتهت إذا ما خاف أبيع على الفلوس أروح أحط الواحد ثاني خليه يسوي لا بيصارت إلا لأنه ديت أن هذا الرهن من بعته لأنه أنت بيت هنا ما ينفسخ العقد إذا ما خاف لأن في مقابل عشر دنانير خياطة الثوب هاي خياطة الثوب قد تحصل منه قد تحصل من صانعه قد تحصل من شخص آخر مو فمن هو ما يخيط أنا آخذ رهن عليه من على العمل الكلي لو هو لو من غير أروح أبيع هذا الشيء اللي أخذته وأخلي واحد ثاني يخيط واحد ثاني يخيط في مقابل عشر دنانير بعدين أصل أما إذا عمل الخاص أنا استأجرت خارج واحد ثاني إذن الرهن ما يصير أخضر يعني إذا ما هو خاص بطل العقد وما أقدر أحصل عمله إلا أن هو يعمل وإلا هاي الحاجة اللي أخذها أبيعها أحصل عمله لو أحصل عمل آخر أحصل عمل آخر مو مستأجر عليه لذلك يقول فلو آجر في الذمة جاز كما لو استأجر على تحصيل خياطة الثوب شوف منه من غيره من صانع خياطة الثوب بنفسه أو بغيره لإنسان استيفاءها حينين من الرهن خياطة الكلية يمكن استيفاءها من الرهن ما خاف هو أبيع الرهن أخلي واحد ثاني فيه لإمكان استفاء حين من الرهن فإن الواجب تحصيل المنفعة على أي وجه اتفق مو إلا من عندك منفعة كلية طب أي المسألة هم انتهينا منها أنه لابد في العين في الرهن ها ثبوته في الذمة يعني أن يكون مضمون وأن يصح استفاء الحق من الرهن إذا ما يصح استفاء الحق من الرهن ما صار وثيقة طب السائجة يقول يتصح زيادة الدين على الرهن يا صاحبي انا اعطيتك دين 100 دينار، الرهن اللي اخذته 80 دينار، قيمة الرهن دولية 80 دينار يا صاحبي، وين كان هذا الرهن اقل من الدين يا صاحبي؟ ليه صح؟ اذا ما اعطيت 100 دينار، ما اعطيت 100 دينار انا ابيع الدولية ب 80، انا لو الحاكم الشرعي ابيع على 80 اخذ 80، فقد لن اطلب 20، هذا الدين ينفذ، 80 اخذت بقى 20 اخذ يا صاح. بالعكس 100 دينار انا اعطيتك دين، اخذ رهن 200 دينار ذهب اخذ لك عوض 200 دينار. شنو فائدته؟ يقول هذا فائدته انه سعه الوثيقه اكثر من الدين. زين لما اخذ لك رهن 200 دينار اكثر من الدين، انت من اللي تتصرف بالذهب؟ انا من اعطي لك التصرف؟ من هذا يكون لك داعي ان توفيني 100 دينار. فاذا ما وفيت 100 دينار انا ابيع عن الذهب اخذ 100 دينار ارجع لك البنك. واكو فائده ثانيه، هذا الذهب الزايد على الدين اذا نصفه تلف من دون تقليل، يبقى النصف الثاني انا شنو اقدر اسوي به؟ حقي اسوي حقي مني. فهذه ياخذ رهن اقل من الدين، ياخذ رهن اكثر من الدين، كله جائز وفي فوائد. قال ويصح زياده الدين على الرهن، فاذا استوفى الرهن بقي الباقي منه، يعني باقي من الدين متعلقا بالذمه. ليش؟ يعني الرهن اقل من الدين، فبعت انا اخذت 80 دينار، بقى 20 دينار في ذمته، بقي الباقي منه متعلقا بالذمه. ويصح زياده الرهن على الدين، دين 100 ياخذ رهن 200، وفائدته سعه الوثيقه ومنع الراهن من التصرف في كل ال 200 دينار اللي هي قيمه الذهب، في كل الذهب اللي هو 200 دينار. لما اخذ 100 دينار اخذ 200، امنع من التصرف في كل الذهب اللي اقسم، ومنع الراهن من التصرف في المجموع سيكون باعثا له على الوفاء. قلت انا 100 دينار ما اخذ، هذا مانعني من ان اتصرف ب 200 دينار. انا اروح اشتري 100 واخذ 200، ما قيمته 200، يكون باعثا له على الوفاء. ولامكان تلف بعضه فيبقى الباقي حافظا للدين، يعني اذا تلف فياتي انه العين المرهونه اذا تلف بعضها من دون تفريط ما يضمن، المرتهن ما يضمن. إلى أبي تفريط يضمن، أنا من جد ما يضمن. يقول الباقي الباقي يستوفي منه حقه. فلي؟ ما يضمن إذا كان من دون تفريط. إيه المبلغ في ذمته دين ضامنه هو، ليش؟ لأن الراهن ملك الدين، ملك الدين. فإذا خلف شيء من الدين فهو ضامن بعده. عمل المرتين، المرتين ما ملك هاي العين، هاي العين حق ديها أنا ما مالك وأنا أمين، فإذا تلف شيء منها أنا مراح من دون تفريط. خب أكو مسألة هنا يتعرض إلى مسائل يتعرض إلى الشيء الأول والثاني. هاي المسألة انتبهوا، الشهيد الأول ينظر إلى مسألة واحدة، الشهيد الثاني يفصل بين مسألتين. احنا نشرح الموضوع اولا ثم نطبقه على العبارة. الشهيد الاول شو يقول؟ يقول يصح اذا شرط المرتهن في عقد لازم الوصالة بيع الرهن. الوصالة مثلا انا وياك عندنا عقد رهن، عندنا عقد رهن، متداين انا منك فلوس ومطيق ذهب رهن، لكن ما نخليك وكيل في البيع، ما نخليك وكيل ولا ناصرك وكيل، هذا خلص على الرهن. الآن أريد أبيعك زولية ب100 دينار، في هذا البيع اللي هو عقد لازم أقول بعتك الزولية لأجل شرط أن تنصبني وكيلا في بيع الذهب عند عدم أدائك الدين. شوف هذا عقد لازم وهو بيع الزولية، الرهن عقد لك جائز، إلي للمرتهن شنو؟ عقد جائز للراهن. لا لا انا اجل اللي سعيتك الذهب وما خليتك وكيل في بيعه، ابيعك الزولية صحيح؟ انت تشترط عليه تقول لي انا هاي الزولية اشتريها منك المرتهن، تقول لي اشتري منك الزولية بشرط ان تنصبني، يعني انا انصب وكيل في بيع الزولية، انا انصب وكيل، هذا صحيح او مو صحيح؟
شرط ايه؟ شرط حول احسن لهم لا
زال زي هنا الشهيد الأول شو يقول؟ هذا العقد البيعي اللي اشترط به المرتهن علي أنا الراهن عن أنصف وكيل، فحين ما أقدر أعزل أنا أنصف وكيل، وما أقدر أعزل أنصف وكيل بعد ما أقدر أعزل، هذا اشترط علي أنا أنصف وكيل صورتين إلي، يشترط علي أن أرسل وكيل، هاي الصورة يشترط علي أن يكون وكيل. إذا اشترط علي أن أرسل وكيل هاي يسمى شرط الفعل. إذا اشترط علي أن يكون وكيلا من دون أن أرسل هاي يسمى شرط النتيجة. زين؟ نجي في عقد في شرط الفعل. أنا اشترط علي في عقد لازم وهو البيع أن أنصبه وكيلا، هذا شرط الفعل. هذا هنا اقدر انا عزله اذا انصبت وكيل بعدين اقدر عزله او لا؟ سيدي اول يقول ما اقدر عزله، سيدي اول يقول ما اقدر عزله. زين يقول لانه هو اشترط علي ان يكون وكيلا، والعقد الراهن بالنسبه لي شنو؟ لازم عقد البيع لازم، فاذا انصبت وكيل بعد ما اقدر اعزله، هو هذا صار وكيل انتهى. هي اي مثلا اكو يقول اكو كلام لا ما اقدر اعزله، يعني شنو؟ يعني انصب وكيل ويجب علي ان انصب وكيل وما اقدر اعزله، هذا معناه انه يجب علي ان انصب وكيل، يجب علي الفعل الذي اشترطه. اكو قال انه لا ما يجب علي ان انصب وكيل حتى وإن اشترط علي ماذا؟ حتى وإن اشترط علي أن أنصبه وكيلا، لا يجب عليه. وإنما أنا إذا أنصبت وكيل، انفطر. ما أنصبت وكيل إلى حق أن يبطل في بيع الدولية. في بيع الدولية. هذا اشترط علي أن أنصبه وكيلا، يعني اشترط علي الفعل. المشهور كيف يقول المشهور؟ المشهور يقول إذا هو اشترط علي أن أنصبه وكيلا في عقد لازم، يجب علي أن أنصبه وكيل وما أقدر أعزله، شرط الفعل. خلاف المشهور هذا اللي بيقول الشهيد الأول، يقول لا إذا اشترط علي في عقد لازم أنا الراهن، إذا المرتهن اشترط علي في عقد لازم أنا أنصبه وكيلا، ما يجب علي أن أنصبه وكيل، ما يجب. وإنها شنو؟ إذا أنصبت وكيل فبها، إذا ما أنصبت وكيل إلى حق يبطل وين؟ في عقد البيع، بيع الزوجية. هذا الشهيد الثاني خالف المشهور. المشهور من العلماء يقولون شرط الفعل في العقد اللازم يجب الوفاء به، هذا يقول لا يجب الوفاء به، وإنما شنو فائدة الشرط يطلب العقد اللازم جائز، وهو العقد اللازم ما هو؟ العقد اللازم البيع بكل مجال. زين الشهيد الأول في كتاب اللمعة هذا المذهب يذهب إليه من دون دليل، لكن الشهيد الثاني يدعي أن الشهيد الأول في بعض تحقيقاته ما كان يذكر دليل. شنو الدليل اللي ذكره؟ يقول أنه إذا شرط شرط الفعل، هو اشترط علي شرط الفعل، ها؟ فالفعل لا يجب العمل به، أنا ما يجب علي أن أجعله وكيل. لماذا؟ وإنما إذا أنا ما فعلت الفعل العقد يكون متجدد. ليش؟ يقول هذا أنا أنصب وكيل، هذا الفعل ممكن أو غير ممكن، ممكن وجوده ممكن عدمه، فلما يشترط علي أن أنصبه وكيلا نصب الوكالة من قبلي ممكن أنا أنصبه ممكن ما أنصبه، المعلق على الممكن هم ممكن، العقد معلق على من؟ عقد البيع معلق على أن أنصبه وكيل، نصبي الوكالة له ممكن، العقد المعلق على الممكن ممكن، هذا دليل. أنا كل ما وجود الكتاب ها يعني ما وجود في هذا المطلب. الشهيد الأول يذهب إلى رأي خلاف المشهور، هذا الرأي خلاف المشهور مو هنا موجود في مطلب آخر، وهو أنه شرط الفعل في العقد لا يجب الوفاء به، وإنما شرط الفعل يقلب العقد اللازم جائز، هذا خلاف المشهور، لأن المشهور قالوا بأنه شرط في بعض تحقيقات المصنف سبياتي ترى مين في بعض تحقيقات المصنف هذا ذكر دليل عقلي أنه شرط الفعل، لما أقول لك هذا بعتك بشرط أن تخيط الثوب، خياطة الثوب ممكنة أو ممكنة، فشرط الفعل ممكن وجوده ممكن عدمه، العقد معلق على هذا الممكن، والمعلق على الممكن ممكن، فالعقد يصير في الممكن ممكن، يعني شنو؟ يعني يجوز في الصدور. هذا دليل عقلي ذكر الشيء الثاني يقول هذا هو دليل الشيء الأول. تعال هنا في مطلبنا، مطلبنا أنه أنا راح أعدك ذهب، فالساعة أنت بيعك دولية، أنت تقول لي أشتري دولية بشرط أنت أن أجعلك أنا وكيل في بيع الذهب. الشيء الثاني يقول ما يجب علي أنا بائع الزهرية، ما يجب علي أنا أنصف وكيل، وإنما إذا أنصف ما أرصفتك عقد بيع الزهرية في شريط المتجزئ. هذا الشيء الثاني مانع على رأيي أنه شرط الفعل في العقود لا يجب الوفاء به خلافا للمشهور. المشهور يقول يجب الوفاء به، يقول ما يجب، وإنما يقبل العقد اللازم وهو بيع الزهرية يقبل جائز إذا ما أرصفتك وكيل. هذا ما يذكره الشهيد الأول من عبارته فقط. يجي الشهيد الثاني، يجي الشهيد الثاني أولا يخلط بين هذا المثال الذي احنا اذكرنا وهو ظاهر عبارة الشهيد الأول وبين مثال ثاني. المثال الثاني هذا نشرح حرارتي، وهو ما عندنا بيع لازم، لا بس عندنا رهن، الدائر منك 100 دينار أعطيك رهن، أنت تشترط علي أنا أنصبك وكيل، أنت تشترط علي أنا أنصبك وكيل في عقد الرهن، في عقد الرهن من أداء من الداين منك، وهذا عقد الدين، أنت تقول لي ما داينك إلا أن ترهن أنت ذهب وتجعلني وكيل في بيعه. طبعا ما عندنا بيعين، يعني ما عندنا رهن وبيع، ما عندنا عقد لازم وعقد رهن، لا عقد رهن بس، فقط عقد رهن. عطيك الذهب أنت تشترط علي في عقد الرهن أن تكون وكيل في بيعه. فصار عندنا مثالين، مثال المستفاد من عبارة الشيء الأول أنه عندنا عقد رهن سابق ثم عقد بيع، أنت تشترط علي في عقد بيع أنا أنصف وكيل. الشيء الثاني يضرب مثال ثاني، يقول مثال ثاني أنه إذا ما عندنا إلا عقد رهن، في عقد رهن أنت المرتاح تشترط علي أن تبيع أن تكون أنا أنصف وكيل في بيع الذهب، فهذا الشرط وين صار؟ في عقد رهن. على الشرط طالع عقد الرهن مو في عقد لازم، في عقد الرهن، عقد الرهن بالنسبة للمرتين شيء جائز بالنسبة لي. هاي إذا في كلا في كلا المثالين يشكل على الشهيد الأول شيء ثاني، يقول له المشهور يقول مستوى كان المثال الذي مستفيد من عبارة الشهيد الأول أنه شرط في عقد لازم المرتين على الرهن أن ينصبه وكيلا، وكان مثال لي ضرب الشهيد الثاني أنا في عقد الرهن شرط أن يكون وكيلا في بيع الذهب. يقول له في كلا المثالين، في كلا المثالين هنا الشرط يجب الوفاء به. يعني شنو الشرط يجب الوفاء به؟ يعني أنا الراهن يجب علي أن أنصبك وكيل، يجب وجوب شرعي، إذا ما أنصبك وكيل حاصل. يقول له هكذا أنه يقولون العلماء بأنه يجب الوفاء بشرط الفعل كما هو من شرط الفعل، يجب الوفاء بشرط الفعل. عملاً بمقتضى الأمر، يا أمر الأمر أكو عدة اثنين مثلي بأنه شرط، المشهور ليش قال شرط الفعل يجب الوفاء به؟ إذا أنا اشترطت عليك أبيعك البيت بشرط أن بمية دينار بشرط أن تخيط ثوبي، ليش يجب عليك يا الثوب؟ قالوا يجب العمل بالفعل المشروط من أوفوا بالشروط، أوفوا بالشروط ما عندنا؟ يقول نعم عندنا، المؤمنون عنده شروطين، المؤمنون عنده شروطين مثل أوفوا بالشروط، المؤمنون عند شروطهم، يعني شو يعني أوفر الشروط؟ أكو عندنا أنت رواية عن أمير المؤمنين أنه امرأة اشترطت على زوجها أن لا يخرجها، أن لا يخرجها من بلدها، ها؟ فليفيد، لا هذا الشرط، فليفيد أمر، والأمر بالفعل دلالة يدل على الوجوب. فيقول للشهيد الأول، يقول أنت تقول بأن شرط الفعل لا يجب الوفاء به وإنما يخلب العقد اللازم جائزين، هذا خلاف ما ذكروه هناك من وجوب الوفاء بالشروط. وجوب الوفاء بالشروط ناتج من المؤمنون عند شروطه وناتج من الرواية الموثقة التي يرويها غياث عن أمير المؤمنين، إذا اشترطت المرأة على زوجها أن لا يخرجها، أن لا يخرجها من بلدها، الإمام قال فليفي لها بشرطها، ليفي لها بشرطها، يجب الوفاء بالشرط لأن المؤمنين عند شروطه تحريرهم بيها، فيشكل عليه. فالشيء الثاني خالف الشيء الأول في كلا المثالين، خالف في المثال الذي ذكر الشهيد الأول خالف الشيء الثاني، يقول لا شرط الفعل يجب الوفاء به، انت تقول هي يجب الوفاء به وانما يطلب العقد اللازم جائز على غير صحيح. مثالي ذكر الشهيد الثاني هم يقول الشرط الفعل يجب الوفاء به، شرط الفعل يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، زين. والدور الشيء الثاني يقول شرط، شرط الفعل. مرة هذا الشرط شرط أن يكون وسيلان على قسمه مثل ما قلنا من أول بحث. مرة شرط الفعل الذي يتكلم به الشهيد الأول، مرة شرط النتيجة. يعني أبيع هذه الزورية، هو يقول لي أشتري هذه الزورية بشرط أن أكون وكيلا. خلاص يعني دلبيع وشراء أنا صرت وكيل، أنا أريد أن تنفذني وكيل، هاي يسمى شرط النتيجة. ومرة أبيع يقول لي أشتري هذه الزورية بشرط أن تنصدني، على شرط الفعل. يقول شرط النتيجة لما لا أشعر فيه أنه يجب وفائي طبعا عن شرط الفعل. هاي قد مطلب عويق يدفر الشهيد الأول. الشهيد الثاني يقصر من المثال الذي ذكر الشهيد الأول إلى مثال ثاني. في مثال مثال الشهيد الأول، لا شيء الشهيد الأول رأيه خلاف المشهور، دليل ذكره في غير هالمكان ومصرع لي مصرع على هذه الفتوى. الشهيد الثاني ناقش في كل المثالين، في مثال الذي ذكر الشهيد الأول في عباطة ناقشة ويقول له هذا خلاف المشهور الذي يقول بأن الشرط يجب الوفاء به، تقول ما يجب الوفاء به وإنما يكون العقد الجائز هذا. في المثال الذي ذكر الشهيد الثاني قام الشهيد الثاني يقول ماذا؟ يقول بأنه الشرط الفعل يجب الوفاء به. ثم الشهيد الثاني يقول كلام الشهيد الأول هنا كلام الشهيد الأول مطلق، يقول إذا شرط الوفاء له في الرهن لم يملك عزمه، لم يملك عزمه إلى شرط الوفاء. شرط الوفاء قد يكون شرط الفعل وقد يكون شرط النتيجة مطلق. بعدين يقول هو ضعف لأن المشروطة اللازم يؤثر جوازه. يقول كلامه هنا مطلق، لكن في بعض تحقيقات فصل بين شرط الفعل وشرط النتيجة. شرط النتيجة قال يجي الوفاء، شرط الفعل قال ما يجي الوفاء. فلذلك الإشكال على الشهود الثاني خف ليت، يعني في بعض التحقيقات تفصل بين شرط النتيجة وشرط الفعل، وإلا هنا عبارة مطلقة الإشكال يصير عليه مضاعف. إذا نقرأ العبارة نشوف كلام الشهيد الأول لوحده شنو، الشهيد الثاني لما نقرأ كلامه مع الشهيد الأول نشوف الشهيد الثاني خلّى طرب مثال آخر غير ما ذكر الشهيد الأول، والشهيد الثاني ناقش الشهيد الأول في كل المثالين. هاي إذا شرط الوكالة الرهن لم يملك عذره، هاي إذا شرط المرتهن في عقد لازم في كيف تصير العبارة، لأنه يعني من عبارة الشهيد الأول الآتية نفهم هذا معنى. إذا شرط المرتهن في عقد لازم الوكالة في بيع الرهن لم يملك عدله، يعني شو يعني يجي الوفاء به؟ لا يجي الوفاء به ما يملك عدله على مشهور التجارة هو عن التأشير لم يملك عدله على ما ذكر بشهور. الشهيد الثاني يقول هذا مو رأي الشهيد الأول. إذا شرط المرتهن في عقد لازم وهو عقد البيع أن يكون وكيلا أن ينطبه وكيلا في بيع الرهن قال لم يملك عدله على ما ذكره جماعة، هذا مو رأي الشهيد الأول منهم العلامة، لأن الرهن لازم من جهة الراهن وهو الذي شرطها، وهو الذي شرطها يعني والراهن التزم بأنه ينصبه وكيل، أي وهو الذي شرطها ترى الشارط المرتهنة مو الراهن، وهو الذي شرطها يعني وهو الذي رضي بهذا الالتزام بهذا الشرط، وهو الذي شرطها على نفسه شرطها على نفسه يعني التزم بها، يعني الشارط منه شارط المرتهن وهو الذي شرطها على نفسه فيلزم من جهته. هذا مو رأي الشهيد الأول، هذا رأي جماعة. بعدين يقول ويضعف هذا الشيء الثاني، الشيء الأول يقول يعني تكلم كلام الشيء الأول ويضعف هذا كلام الشيء الأول بأن المشروطة اللازم في عقد اللازم، ها في عقد اللازم هو بيع الزورية، لأن المشروطة اللازم يؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط، لو أخل المشروط عليه بالشرط لا وجوب الشرط. هذا رأي الشهيد الأول. يضعف ذلك القول الذي قال به العلامة وجماعة لأن المشروطة في العقد اللازم هو بيع الزولية، ها بيع الزولية يؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط. إذا أنا ما أنطبت وكيل في بيع الذهب بالرهن هو إلى حق أن يبدأ بيع الزولية كما تقدم من الشهيد الأول، من أن المشروطة في العقد اللازم يقلده جائزا عند المصنف الشهيد الأول والجماعة خلاف المشهور. لكن دليل ما ذكرت اللهم على ذكر في بعض تحقيقاته دليل هذا قلنا أنه الشرط ممكن والمعلق على الممكن ممكن، كان هنا الشهيد الأول رفع إيده من الرواية التي تقول فليفي لها بشرطها، ورفع إيده من المؤمنون عند شروطهم الذي هو عبارة عن أوفوا بالشروط، رفع إيده من هذين النصين بالدليل العقلي أن المعلق على الممكن ممكن. جائز. إيه أنا ما تقول أقول سلام الشهيد الأول، أكو عندنا عقد رهن وأكو عندنا عقد بيع. في عقد البيع اللي هو لازم يشترط علي المرتين أن أنصر شين في بيع الذهب. ها هذا هذا كلام الشهيد الأول، هذا كلام الشهيد الأول ظاهر في أنه شرط الوصالة في عقد اللازم. بعضهم قالوا قالوا لا شرط الوصالة، الشهيد الثاني يقول شرط الوصالة في نفس عقد الرهن. انتو يجي استعرض عليه قال يطلبه جائزا عند المطلق جماعة، فحينئذ إنما يفيد إخلال الراهن بالوكالة، إخلال يعني ما نصب وكيل، تسلط المرتهن على فسخ العقد، يا عقد عقد البيع بيع الزورية. وذلك جبنا الشيء الثاني الآن جاب مثال ثاني قال وهذا وهذا الذي تكلم به الشيء الأول لا يتم في مثال ثاني مو في هالمثال، وهذا لا يتم في عقد الرهن، يعني إذا اشترط في عقد الرهن الآن صب وكيل وهذا ميت. ليش ميتم؟ يعني ليش ميتم؟ هذا بعد هذا المثال اللي جاب الشيء الثاني غير المثال اللي قال الشيء الأول. يقول وهذا الذي تكلم به الشيء الأول لا يصح في شرط الوصالة في عقد الرهن. شو؟ الدائم من 100 دينار يقول خلي عندي ذهبك وخليني وكيل في بيع. طبعا أنا مثله. هذا الذهب خلي عندك وأنا أصبح وكيل. بس ما أنصرت وكيل. حتى 100 دينار ثم ميتم جاري لكن ما أنصرت وكيل. ما أنصرت وكيل. الشهيد الأول شي يقول يخلبه جائزا، هذا العقد يخلبه جائز، هو المرتهن من الأول هذا العقد جائز في حقه. وإذا فسخ، إذا فسخ عقد الرهن خمس بنود ضار عندي، إذا فسخ حينئذ الكرمان أنا رجع لي. فيقول هذا الكلام مع الشهيد الأول لا يصح في هذا المثال. يقول له الشهيد الأول ما قال أن هذا في هذا المثال، في مثال آخر هو ذا. أنت تقول هذا لا يصح في هذا المثال، المثال الثاني ضرب الشهيد الثاني. قال وهذا وذلك يعني ما تكلم به الشهيد الأول في مثال احنا ضربناه من أول لا يتم في عقد الرهن، يعني لا يتم في شرط الوكالة في عقد الرهن لأنه دفع ضرر بضرر أقوى. هاي لأن ضرر يعني هنا الشهيد الثاني تصور مثال ثاني غير ما ذكره الشهيد الأول، ويجي يشكر عليه يقول هذا بيجري هنا، وهو إذا في عقد الرهن اشترط علي أنا أنا أطلبه شيء. أقول له يا خالد يعني 100 دينار الآن ما أطلبه ما بتطلع شيء. الأول شيء يقول يجعله يطلب اللازم جائزا ومن الأول المرتهن عقد الرهن جائز. يفتح يفتح دور ضرر مرتين، إذا ما فتح أقل العين عنده مرهونة، إذا فتح يكون يرجع لي العين فدفع الضرر بضرر أكثر. هذا المثال، هذا المثال ما ذكر الشهيد الأول، هذا الشهيد الثاني فسر العبارة بها التفسير. لذلك يقول وذلك لا يتم في عقد الرهن يعني في شرط الوكالة في عقد الرهن مو في عقد اللازم لأنه دفع ضرر بضرر أقوى، وإنما تظهر الفائدة فيما الشيء الثاني يقول تظهر الفائدة فيما لو كان الراهن قد شرط في العقد اللازم على الذي إحنا فسرنا به عبارة الشيء الأول وهي ظاهرة فعقد اللازم كبيعين. فحينئذ لو فسخ يجي هنا كلام الشيء الأول في المثال الذي إحنا ضربنا للعبارة وهو الظاهر منها أنه شرط أن شرط أن أجعله وكيلا في بيع لازم وبيع الزورية، فحينئذ لو فسخ الراهن الوكالة أنا ما انصبت وكيل، ما انصبت أو انصبت وعزلت. لو فتح الراهن وكان فتح المرتهن البيع بيع الزورية بيع المشروط بالراهن، يعني المشروط بوكالة الراهن، المشروط مو بالراهن، يعني البيع مشروط به بوكالة الراهن، وكالة بيع الراهن، المشروط بوكالة بيع الراهن، هاي المشروط بالراهن يعني المشروط بوكالة بيع الراهن. والوكالة إن كان إن كان هناك شنو؟ إن كان بيع واشترطنا فيه الوكالة. نقول الشهيد الأول هو من الأول ما هو إلى هالمثال فقط. الشهيد الثاني خلى له مثال ثاني وقال كلام الشهيد الأول في ذاته صحيح في هذا مو صحيح. بعدين يجي ناقص ثم يقول وإلا وإلا يعني وإن كان وإن كان شرط الوكالة في غير عقد لازم يعني في عقد الرهن وإلا فات الشرط على المرتهن. مرتهن اذا انا ما عملت ما خليته وكيل فات الشرط على المرتهن بغير فائدة. شي يسوي انا ما انصرت وكيل اشترط علي ان اجعله وكيلا بعقد الرهن انا الان ما جعله. شي يسوي يبطل الرهن الضرر اكثر، يعني اذا ما بطل الرهن اقل العين عنده هو مو وكيل في التصرف وفي البيع، اذا فتح العقد كن رجع العين فتضرر اكثر. لذلك يقول والا اذا كان كلام شيء لو في هذا المثال الثاني فات الشرط على المرتهن بغير فائدة. انت شهيد الاول انتبه سوى مثاليا، شهيد الاول واحد مثال هو سوى مثاليا، فالتا يجي يتكلم على الشهيد الاول على مبناه حتى على المثال الاول اللي فسرنا به عبارة الشهيد الاول يجي يشكر عليه قال ويشكر ما تكلم به الشهيد الأول خلافا للمشهور بما تقدم من وجود الوفاء بالشر. يقول الشيء الثاني أنه يجب الوفاء بالشر. منين هذا الوجوب؟ قال عملا بمقتضى الأمر. يا عمر أمر عندنا المؤمنون عند شروطه ومعناه أوفوا بالشروط. والأمر الذي استردناه من رواية غياث عن أمير المؤمنين الموثقة إذا اشترطت المرأة على زوجها أن لا يخرجها من بلدها لمن قال فليسي لها بشرطها هذا الأمر. قال عملا بمقتضى خصوصا فيما يكون العقد المشروط فيه كافيا في تحققه. خصوصا على شنو؟ على الكلام خصوصا فيما إذا كان الشرط هو شرط نتيجة يعني أن يكون وكيلا برا مو أنه أن أنصبه وكيلا إذا أن أنصبه وكيلا فاشرط الفعل أن يكون وكيلا هذا شرط النتيجة. يقول خصوصا فيما يكون العقد المشروط فيه كافيا في تحققه كالوكالة على ما حققه الشهيد الأول أنه شرط النتيجة. يقول شرط النتيجة يكون مثل الإجازة والقبول بمجرد أنه إذا قال شرطت عليك أن بالرهن شرطت عليك أن أكون وكيل فقط الراهن يقول قبلت والمرتهن يقول شرطت صار وكيل بعض خلاص هذا شرط النتيجة. من أنه يصير كجزء من الإجازة والقبول يلزم حيث يلزمان. يأتي السلام على الله.